بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس 78 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 29 من شهر محرم لعام 1444 الهجرة، موافق 27 من شهر أغسطس لعام 2022 الميلاد. ومعنى الحديث 39 بعد 300، حديث عمران بن حسين، رواه البخاري ومسلم، وفيه قصة نومهم عن صلاة الصبح، وحديث طويل، فنبدأ في شرحه مباشرة إن شاء الله. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن عمران بن حسين ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبي نجيد البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، أي في سفر كما في رواية لمسلم. قال الحافظ بالفتح: اختلف في تعيين هذا السفر. ففي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الحديث الماضي، أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة، يحتمل أن تكون نفس القصة أو مغايرة لها. ثم قال الحافظ: وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر، أعني نومهم عن صلاة الصبح. فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة، وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حسين، وهو كما قال هذه قصة تختلف عن قصة عمران. فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع مع جماعة من الصحابة، وأخبرهم أن المسلمين سيفقدون نبيهم، فيقول أبو بكر وعمر كذا، ويقول الناس كذا. ففي قصة أبي قتادة لم يكن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نام، وفي قصة عمران هنا أنهما كان معه. وأيضا ففي قصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر رضي الله عنه، ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه عمر بالتكبير. وقصة أبي قتادة تقدم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من استيقظ. قال الحافظ: وفي القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات، ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن، وذكر وجها لمحاولة الجمع بين القصتين وأنهما قصة واحدة. قال عمران رضي الله عنه: فأدلجنا ليلتنا، أي سرنا ليلتنا كلها. يقال أدلج بقطع الألف، يعني قطع الهمزة وسكون الدال، هذا كلام القرطبي رحمه الله. أدلج أي سار الليل كله، يدلج إدلاجا. وهناك فعل آخر إدلج بوصل الألف، أي همزة الوصل، إدلج وتشديد الدال، أي سار من آخر الليل. إذن أدلج سار الليل كله، إدلج سار آخر الليل، وقيل قد قيل هما بمعنى واحد، انتهى كلام القرطبي. قال: حتى إذا كان في وجه الصبح، أي حتى إذا كان الليل في وجه الصبح، أي في إقبال الصبح، يعني قرب الصبح، عرسنا أي استرحنا، فغلبتنا أعيننا، أي غلب النوم على أعيننا فنمنا. وعند مسلم رواية: حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها. معلوم من يعني يسافر ومن التعب والإرهاق قد ينام نومه لا أحلى منها. وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها، قال حتى بزغت الشمس، يعني غلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، أي طلعت. والقاضي عياض يقول بزوغها ابتداء طلوعها. في البحر المحيط يقول المناسب هنا هو معنى الطلوع وليس فقط بداية الطلوع. قال وأما تفسير القرطبي والنووي بأول الطلوع وإن كان صحيحا من حيث اللغة فلا يناسب هنا، بدليل الروايات الأخرى أنهم نستيقظ إلا بحر الشمس، فما إيقاظنا إلا حر الشمس عند البخاري، فدل على أنهم نستيقظوا عند بداية الطلوع بل بعد طلوعها وارتفاعها واشتداد حرها فتبصر. قال عمران رضي الله عنه فكان أول من استيقظ منا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أول من نصب خبر كان مقدم. وكنا أي معاشر الصحابة لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه، أي من نومه، وهذا مصدر ميم لنام، لا نوقظه من منامه إذا نام حتى يستيقظ، أي هو بنفسه. زاد في رواية البخاري لأن لا ندري ما يحدث له، أي في النوم. قال النووي رحمه الله قال العلماء كانوا يمتنعون من إيقاظه صلى الله عليه وسلم لما كانوا يتوقعون من الإيحاء إليه في المنام. ومع هذا فكانت الصلاة قد فات وقتها. يقول فلو نام أحد الناس اليوم وحضرت صلاة وخيف فوتها نبهه من حضره لئلا تفوت الصلاة، لكن هنا الصلاة فات وقتها. قال ثم استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذن أبو بكر هو أول من استيقظ في هذه القصة، ثم عمر، فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم أي قربه، فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت طلع حاجبها قال ارتحلوا أي بنا من هذا المكان، أمر بالارتحال. وتقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبب أمره لهم بالارتحال، حيث قال ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس اشتد بياضه وارتفعت نزل فصلى بنا الغداة، أي صلاة الصبح. وفيه كما تقدم مشروعية الجماعة في الفوائد. وفي رواية البخاري فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس، أي جماعة. قال عمران فاعتزل رجل من القوم، أي تنحى وابتعد ولم يصلي مع الصحابة. قال في الفتح لم أقف على تسميته، ووقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن ملقن رحمه الله ما نصه، هذا الرجل هو خلاد بن رافع ابن مالك الأنصاري أخو رفاعة بن رافع، خلاد هذا شهد بدرا رضي الله عنه. اعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة، أي ولا ماء، كما عند البخاري، أصابتني جنابة ولا ماء. والحافظ يقول يؤخذ من هذه القصة أن العالم إذا رأى فعلا محتملا أو محتملا أن يسأل فاعله، يقول ما منعك أن تصلي معنا، أن يسأله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. وفيه التحريض على صلاة الجماعة، على الصلاة في الجماعة، وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر. قال: وفيه حسن الملاطفة والرفق في الإنكار. والرفق في الإنكار. قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ فآمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد، أي بالتراب الطيب أو بوجه الأرض بما على الأرض، فصلى، أي صلى ذلك الرجل بالتيمم. وفيه جواز التيمم للجنب إذا عجز عن الماء، وهو مذهب النووي، يقوله مذهبنا مذهب الجمهور. قال عمران رضي الله عنه: ثم عجلني في ركب بين يديه. عجلني أي أمرني بالتعجيل والإسراع في ركب، أي في جماعة راكبين بين يديه، أي قدامه، نتقدمه نطلب الماء، وهي جملة حالية، أي حال كوننا نطلب الماء. الحافظ يقول: وفيه الجري على العادة في طلب الماء وغيره دون الوقوف عند خرقها، يعني لا ينتظرون معجزة، إنما على العادة يبحثون عن الماء. وفيه أن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل، كون الإنسان يأخذ بالأسباب ويبحث عن الماء هذا لا يقدح في توكله. قال عمران: وقد عطشنا عطشا شديدا. وفي رواية البخاري: ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسقيه أبو رجاء، نسيه عوف الراوي، ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء، يعني اطلب الماء. وقوله فدعا فلانا هو عمران بن حسين رضي الله عنهما، كما دلت عليه رواية مسلم هذه، ودلت رواية البخاري على أنه كان هو وعلي فقط، علي وعمران، لأنهما خوطبا بلفظ التثنية في رواية البخاري، ويحتمل أن يكون معهما غيرهما على سبيل التبعية لهما، فيتجه إطلاق لفظ الركب هنا في رواية مسلم. وخص بالخطاب علي وعمران لأنهما المقصودان بالإرسال. إذن علي وعمران قد يكون معهم نفر تبع لهم، ولهذا سماهم هنا ركب في ركب. قال: فبينما نحن نسير، يعني يبحثون عن الماء، إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين. سادلة رجليها أي مرسلة رجليها ومدنية لرجليها بين المزادتين القربتان، مزادة القربة الكبيرة التي تحمل على الدابة، يعني هي على جمل وعن يمينها قربة وعن يسارها قربة، وسدلت رجليها بين القربتين. وسميت القربة مزادة لأنه يزاد فيها جلد من غيرها لتكبر به. القربة تصنع من جلد الجدي أو السخلة، فالقربة حجمها صغير، فيزيدون فيها جلدا آخر حتى تتسع فتكون مزادة. هكذا قال عياض رحمه الله وغيره. وفي الفتح يقول: وتسمى أيضا السطيحة، مزادة سطيحة، قربة كبيرة. قال: فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيهاه أيهاه، لا ماء لكم. قال النووي رحمه الله: هكذا هو في الأصول، وهو بمعنى هيهات هيهات، ومعناه البعد من المطلوب واليأس منه، كما قالت بعده: لا ماء لكم، أليس لكم ماء حاضر ولا قريب. قال: وفي هذه اللفظة بضع عشرة لغة ذكرتها كلها مفصلة واضحة متقنة مع شرح معناها وتصريفها وما يتعلق بها في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. هذا كلام النووي رحمه الله. أيهاه أيهاه يعني هيهات. قلنا: فكم بين أهلك بين أهلك وبين الماء، كم بين أهلك وبين الماء، إذا كان الماء بعيدا. وهذا يدل أن المرأة كانت قريبة، عندما أدركوا المرأة كانت قريبة من منازل أهلها في هذا الوقت، فيقول لها: إذن كم بينك وبين الماء إذا كان الماء بعيدا كما تقولين هيهات هيهات لا ماء لكم. قالت مسيرة يوم وليلة، وهذه تسمى مرحلة عند الفقهاء، وهي نصف مسافة السفر، ومسافة السفر مرحلتان. إذن هذه المرحلة قرابة 40 كيلو أو 40 كيلو وشيء، هذا شيء بعيد جدا، لا سيما من معه يعني الإبل. مسيرة يوم كامل، يوم وليلة. وفي رواية البخاري قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف أي رجالنا غابوا عن الحي، عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يوم وليلة كان. قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري قال لها انطلقي إذن، قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الرواية ولفظ مسلم قالت وما رسول الله، في رواية البخاري قالت الذي يقال له الصادق، هي تسمع شيعا نزل، الذي يقال لها الصادق قال هو الذي تعنين فانطلقي. وقولها الصادق يعني المائل، الصابي أو الصادق يعني المائل، يروى بالهمز وبغيرها. والصادق معناه الخارج من دين إلى دين. والحافظ يقول وقولهم هو الذي تعنين فيه أدب حسن، ولو قال لها لا لفات المقصود، أو نعم لم يحسن بهما، إذ فيه تقرير ذلك كأنه صادق، فتخلص أحسن تخلص من فقه الصحابة. لتقول له الذي يقال له الصادق، قال هو الذي تعنين، ما وافق على أنه صادق صلوات الله وسلامه عليه، ولا قال ليس ذلك، ليس الرجل الذي تعنين، بل هو الذي تعنين فانطلقي. الآن قضية، قضية عظيمة، الصحابة في عطش شديد، وهذه معها ماء، بل هذه مشركة حربية يعني كافرة محاربة، فعلى الأصل أنها محاربة، فالماء هذا من حق المسلمين أن يأخذوه. فلم نملكها من أمرها شيئا، أي لم نتركها على اختيارها، بل أجبرناها، أجبرناها بالذهاب إليه صلى الله عليه وسلم. لم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله، أي أتينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها أي عن الماء، فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة أي ذات أيتام، وفسره في الحديث لا صبيان لها، صبيان لها، صبيان أيتام، لعلها ذكرت ذلك يعني لتسترحمه وتستعطفه صلى الله عليه وسلم، لها أيتام وهي ذاهبة بالماء، بالماء إليهم. وأخبرته أنها موتمة لها صبيان، لها صبيان أيتام، فأمر براويتها فأنيخت. والراوية عند العرب هي الجمل، الجمل الذي يحمل الماء. والنووي يقول رحمه الله وأهل العرف قد يستعملونه في المزادة، يعني يسمون المزادة راوية من باب الاستعارة، ولكن الأصل هو البعير. لهذا قال فأنيخت، يعني أمر براويتها بجملها أو ناقتها فأنيخت. وفي رواية البخاري فاستنزلوها عن بعيرها، استنزلوها انزلي عن البعير. قيل إنما أخذوها واستجازوا أخذ مائها لأنها كانت كافرة حربية، وعلى تقدير أن يكون لها عهد، فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض، ندفع لها ونأخذ الماء، نأخذ الماء. يقول الحافظ وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفدى بكل شيء على سبيل الوجوب. أمر براويتها فأنيخت، فمج في العزل ويني العليا ويني، يعني المزادة هذه لها فتحة في الأعلى وفتحة في الأسفل، فبصق صلى الله عليه وسلم في فتح العليا، مج يعني بزق، أي طرح من فيه ماء. في العزلوين العليا وين، العزلوان تثنية عزلاء، وهو المشعب أو الفتحة التي ينزل منها الماء من تحت ومن أسفل، والمراد هنا أعلى كما بين في الحديث. والعليا وين تثنية العليا، مج في العزلوين العليا وين. ثم بعث براويتها، أي حرك راويتها وأقام الجمل. فشربنا، أي فنزل الماء فشربنا منه. في رواية البخاري فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزال، العزالي عفوا، أطلق العزالي، زاد الطبراني والبيهقي، فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين. قال في الفتح: لهذه الزيادة تتضح الحكمة من ربط الأفواه بعد فتحها، يعني أنه صلى الله أخذ ماء من المزادتين في إناء ثم أغلق المزادتين، ثم في هذا الماء تمضمض فيه صلى الله عليه وسلم، ثم فتح أفواه المزادتين وأعاد الماء إليهما صلوات الله وسلامه. هنا يقول عمران: فشربنا ونحن 40 رجلا، 40 رجلا عطاش جمع عطشان، حتى روينا، بكسر الواو، روية من باب رضية وهي ضد عطشة، روينا من الماء، وملأنا كل قربة معنا. والقربة كما ذكرنا إناء الماء المتخذ من الجلد. ملأنا كل قربة معنا وإداوة، والإداوة المطهرة، إناء للوضوء سواء كان من جلد أو خشب أو نحاس أو غيره. ملأنا كل قربة وإداوة وغسلنا صاحبنا، يعني ذاك الجنب، غسلناه أي أعطيناه ما يغتسل به. وفي رواية البخاري: ونودي في الناس أسقوا، أسقوا غيركم، واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى، وكان آخر ذلك، سيأتي فيها الضبطان، أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. وفيه دليل على أن المتيمم عن الجنابة إذا أمكنه استعمال الماء اغتسل، فليمسه بشرته كما سيأتي. قال: غير أن لم نسق بعيرا، وذلك لأن الإبل تصبر على فقد الماء، والبعير وبفتح الباء، وقد تكسر بعير، وهو مثل الإنسان، يقع على الذكر والأنثى، يقال حلبت بعيري، بعيد يشمل الذكر والأنثى. أما الجمل فهو بمنزلة الرجل يختص بالذكر، والناقة بمنزلة المرأة تختص بالأنثى. قال: غير أن لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرج، أي تركنا مزادتها وهي تكاد تنضرج، أي تنشق، تكاد تنضرج أي تنشق. وفي رواية: تتضرج، بتاء بدل النون، تكاد تتضرج، وهو بنفس المعنى، تنشق من كثرة الماء، والأول هو المشهور بالنون تنضرج. وهي تكاد تنضرج من الماء، يعني المزادتين، أي يعني الراوي بقوله تكاد تنضرج أي المزادتين. في رواية البخاري: وهي قائمة، أي المرأة، تنظر ما يفعل بمائها، ويم الله، وهمزته همزة وصل، ويم الله لقد أقلع عنها، أي المزادة، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: وفي هذا الحديث معجزة عظيمة في تكثير القليل من الماء، من نحو معجزة الميضة، الميضة مثل معجزة الميضة التي سبقت في حديث أبي قتادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هاتوا ما كان عندكم، أي ائتوا بما كان عندكم من الأزواد. وهذا تطيب منه صلى الله عليه وسلم لخاطرها، فجمعنا لها من كسر، أي كسر خبز جمع كسرة، وهي القطعة من الشيء المكسور، جمعنا لها من كسر وتمر، وصر لها صرة، شد لها في ثوب ما جمعه وصار صرة، أي كيسا كبيرا. في رواية البخاري: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. والحافظ يقول: وفيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه، أخذ من الصحابة جمعوا كسر، أو بغير رضاه إن تعين كان أمرا واجبا. قال: وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات، معاطاة يعني دون لفظ، والإباحات من غير لفظ من المعطي والآخذ، ما قال هاتوا ولا أعطوني، جمعنا. بدأ يجمعون في من الصحابة الموجودين 40. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي فأطعمي هذا عيالك، يعني ارجعي إلى عيالك فأطعميهم. والعيال جمع عيل، كجياد جمع جيد، وهو والعيل من يلزم الإنفاق عليه. قال: واعلمي أن لم نرزق من مائك، يعني لم ننقص من مائك شيئا، لم نرزق من مائك. وزاد البخاري: ولكن الله هو الذي أسقانا. حمائك ما أخذنا منه شيء. وهذا يحتمل أمرين. الحافظ يقول: ظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء هو مما زاده الله تعالى وأوجده، وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة، وإن كان في الظاهر مختلطا. قال: وهذا أبدع وأغرب في المعجزة، وهو ظاهر قوله: ولكن الله هو الذي أسقانا. هذا احتمال أنه حتى الماء الذي عنده ما أخذ منه شيء. الاحتمال آخر أنه عوضت. قال: ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار مائك شيئا، أي الذي أخذناه عوضنا مكانه. قال: واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين. المشهور عند الفقهاء يقولون: وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، هكذا باختصار، واختصار غير صحيح، فلم يحصل وضوء من هذه المزادة، لما الوضوء كان قبله، لكنهم لعلهم أرادوا أنه استعملوا فيما بعد، لكن شرب الصحابة جميعا. هذا هو الحديث: توضأ من مزادة امرأة مشركة، هذا هو الحديث بتمامه. يقول الحافظ: استدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة، يعني الأصل الطهارة. قال: وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها أي من التمر والخبز ليس على سبيل العوض عن مائها، بل على سبيل التكرم والتفضل، كرم وفضل، وليس عوضا، الماء رجع لها كما هو. فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم. لقد لقيت أسحر البشر، أي أعلم الناس بالسحر، إن كان مستحيل، أو إنه لنبي كما زعم، أي كما قال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبخاري: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، تأخرت، فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان. وهذا يدل على أنه ما كان إلا علي وعمران فقط. لقيني رجلان، أو أرادت يعني المسؤولان، رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت، أي أشارت بإصبعها الوسطى والسبابة فرفعتها إلى السماء، تعني السماء والأرض، إنه أسحر شخص على وجه الأرض، أو إنه لرسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. وهي كانت يعني تشاهد كل شيء، ما كيف زاد الماء وكيف شربوا جميعا هم عطاش وكيف ملأوا القرب والإداوات وسقوا واستقوا وما وكما هو أو أشد. كان من أمره هنا في هذه الرواية تقول كان من أمره زيت وزيت من أمره أي شأنه زيت وزيت إنه يقول أهل اللغة يقولون هو بمعنى كيت وكيت وكذا وكذا أي قصة القصة. يقول عمران فهدى الله ذلك الصرم الصرم مجموعة الأبيات مجموعة الأبيات فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. قصة إسلامهم ذكرها البخاري في تمام الحديث يقول فكان المسلمون يعني ما أسلمت في الحال فكان المسلمون بعد ذلك لاحظ يغيرون على من حولها من المشركين وهذا الدليل على أنه لم يكن هناك عهد مع هذه المنطقة. كانوا يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه الذي هي منه يعني لا يصيبون أهلها. فقالت يوما لقومها ما أرى أو ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا ما هنا موصولة أي الذي أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام رضي الله. قال ابن مالك ما موصولة وأرى هنا ضبطها بفتح الهمزة بمعنى أعلم والمعنى الذي أعتقده أن هؤلاء يتركونكم عمدا لا غفلة ولا نسيانا بل مراعاة حافظ يقول بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم. هذا رد الجميل رد الجميل من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول حافظ هذه الغاية الغاية العليا يعني في مراعاة الصحبة اليسيرة يعني راعى الموقف اللي حصل معها فكانوا يغيرون على من حولها ولا يغيرون عليها ولا أهلها. يقول وكان هذا القول سببا لرغبتهم في الإسلام رضي الله عنها وارضاه. قال المؤلف حفظه الله وفي رواية للبخاري عليك بالصعيد عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفي رواية مسلم كما سبق فأمره أن يتيمم بالصعيد. عليك بالصعيد الحافظ يقول اللام فيه للعهد. ما هو الصعيد؟ المعهود المذكور في القرآن فتيمموا صعيدا طيبا. قال يؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية ما ذكر له صفة التيمم ولم يصرح له بها. قال ودل قوله يكفيك فإنه يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء. قال ويحتمل أن يكون المراد بقوله يكفيك أي للأداء فلا يدل على ترك القضاء ونقل كلامه في البحر المحيط وقال لا يخفى كون الاحتمال الأخير بعيدا فالحق أنه لا قضاء على من صلى بالتيمم يكفيك أداء ويغني عن القضاء. قال وفيها أي في هذه الرواية وكان آخر ذلك عندكم آخر من الكتاب الضم وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء ويجوز هذا وهذا آخر ذاك نعم وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء بنصب آخر على أنه خبر مقدم ويكون وأن أعطى اسم كان ويجوز رفع آخر على أنه أعطى أن أعطى هو الخبر لأن كليهما معرفة. قال أبو البقاء والأول أقوى أن يكون آخر بالنصب وكان آخر ومثل قوله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا جواب قومه خبر مقدم وإلا أن قالوا هذه جملة اسم كان مؤخر ويجوز العكس فما كان جواب قومه إلا أن قال لكن القرآن أتى بالنصب فما كان جوابا فهنا يقول المقدم هنا أن يقال وكان آخر ذاك. يقول حافظ: واستدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة، يعني شربوا ثم أعطوا الجنوب وسقوا واستقوا. ولا يقال قد وقع في رواية مسلم أن لم نسق بعيرا، يقول هذا محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي، فيحمل قوله فسقى على غيرها، سقى غير الإبل. قال: اذهب فأفرغه عليك، أي اغتسل به، كما في حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، رواه أحمد والترمذي. الحديث 44 بعد 300، روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري. وفي رواية لمسلم زاد: أو نام عنها، يعني من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. قال النووي رحمه الله: فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة، سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغير أولى بالوجوب، وهم لا بالتنبيه بالأدنى على الأعلى. قال: وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، يعني أهل الظاهر يقول: من تعمد ترك الصلاة فلا يقضي. قال: وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء. قال: وهذا خطأ من قائله وجهالة، وسيأتي بيان هذه المسألة والتحقيق فيها قريبا إن شاء الله، مسألة التارك عمدا هل يقضي أو لا يقضي. وقوله هنا فليصلها إذا ذكرها، استدل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على الفور، قال ابن رجب: وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، يعني هذا مذهب الجمهور أن القضاء على الفور، وأحمد يوجبه بكل حال، قلت الصلوات أو كثرت، حتى الصلوات كثيرة يوجب القضاء على الفور، وتكلمنا عن هذه في المجلس الماضي. قال ابن رجب: واستدلوا أيضا بقوله: لا كفارة لها إلا ذلك. قال: وذهب الشافعي إلى أن القضاء على التراخي كقضاء صيام رمضان، وليس الصوم كالصلاة عندهم، فإن الصيام لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيرهم العام القابل، الصلاة عندهم بخلاف ذا، فإن الصيام يجوز تأخيره، وأما الصلاة لا يجوز تأخيرها. واستدلوا لا عفوا هو يقول ابن رجب يعني يتعقب كلام الشافعية، يقول: وليس الصوم كالصلاة عندهم، فإن الصيام لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره من العام القابل، والصلاة عندهم بخلاف ذلك على التراخي. قال: واستدلوا أيضا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى خرج من الوادي، قال: وفيه نظر، فإن ذلك تأخير يسير لمصلحة تتعلق بالصلاة، وهو التباعد عن موضع يكره الصلاة فيه، وتقدم هذا في المجلس الماضي. قوله: لا كفارة لها إلا ذلك، قال الخطاب رحمه الله: يريد أنه لا يلزمه في تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوها، كما يلزمه في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارة، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئا من نسكه كفارة وجبران من دم وإطعام ونحوه. قال: وفيه دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد، يعني لا كفارة لك في ترك الصلاة بنوم أو نسيان إلا بقضائها، فلا يصلي أحد عن أحد. قال كما يحج عنه يعني الصلاة غير الحج، وكما يؤدي عنه الديون ونحوها. قال وفيه دليل أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم ونحوه. انتهى من معالم السنن الخطابي رحمه الله. قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. قال الحافظ وقد اختلف في ذكر هذه الآية، هل هي من كلام قتادة في هذا الحديث أو هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وفي رواية مسلم عن هداب قال قتادة وأقم الصلاة لذكري، وفي روايته من طريق المثنى عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. قال وهذا ظاهر أن الجميع عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المخاطب بهذه الآية من هو؟ موسى عليه السلام. قال وهو الصحيح في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. وما معنى أقم الصلاة لذكري؟ وسبق نقل شيء فيها. ابن رجب يقول ومعنى قوله وأقم الصلاة لذكري أي لأجل ذكري بها حتى تذكر الله في الصلاة، وهذا أظهر المعاني. قال والصلاة إنما فرضت ليذكر الله بها، كما في حديث عائشة المرفوع إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، خرجه الترمذي وأبو داود. يعني هذه العبادات من حكمها العظيمة الذكر. قال فأوجب الله على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه خمس مرار بالصلاة المكتوبة، فمن ترك شيئا من ذكر الله الواجب عليه سهوا فليعد إليه إذا ذكره، كما قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، فقد أمره إذا نسي ربه أن يذكره بعد ذلك. فمن نسي الصلاة فقد نسي ذكر ربه، فإذا ذكر أنه نسي فليعود إلى ذكر ربه بعد نسيانه. إذن هذه المناسبة لذكر الآية هذه، إنه إذا نسيت الصلاة كأنك نسيت الذكر فتعود للذكر. أقم الصلاة لذكري أي حتى تذكر الله في الصلاة. وفي رواية لمسلم زاد أو نام عنها. قال ابن رجب وقد دل الحديث على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ والناس إذا ذكر، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد النائم والناس. أما العامد فما حكم العامد؟ يعني النووي رحمه الله أشار إلى خلاف بعض الظاهرية وجهل قولهم، وهذه مسألة مهمة. يعني من كان يترك الصلاة متكاسلا وهذا يسمى عامدا، لأنه ليس ناسيا وليس نائما، إنما ترك الصلاة تكاسلا ثم يتوب، فهل يؤمر بقضاء ما تركه يا أيام غفلته أو لا يؤمر؟ الحافظ رحمه الله ناقش المسألة، ناقش دليل النووي رحمه الله. النووي يرى أن هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان الناس يؤمر بالقضاء فمن باب أولى أن العامد يؤمر بالقضاء، وهذا فيه مناقشة. الحافظ يقول وقد تمسك بدليل الخطاب، دليل الخطاب هذا هو مفهوم المخالفة، قد تمسك بدليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة كيف؟ هنا يقول من نام عن صلاة أو نسيها، مفهوم المخالفة أن غير النائم وغير الناس لا يقضون. قد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. اللي نام أو نسي هذا الذي يقضي، لكن إذا لم ينم ولم ينسى لا يقضي. قال فيلزم منه أن من لم ينسى لا يصلي. وقال من يقضي، الفريق الثاني الجمهور، وقال من يقضي العامد، وقال من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب. مفهوم الخطاب هو مفهوم الموافقة، هو التنبيه بالشيء على شيء أعلى منه. يعني عندنا دليل الخطاب هذا مفهوم المخالفة، عندنا مفهوم الخطاب هذا مفهوم الموافقة، زي ولا تقل لهم فلا تقل لهم أف، يعني تنبيه على تحريم الضرب، تنبيه بالأدنى على الأعلى. فالجمهور يقولون هذا مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناس مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى. إذا هذا دليل الجمهور. قال وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله نسي، والنسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أو عن غيره، ومنه قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ونسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونسوا الله فنسيهم. قال ويقوي ذلك قول لا كفارة لها، والنائم الناس لا إثم عليه، فيكون المقصود بالناس هنا التارك. يقول الحافظ قلت وهو بحث ضعيف، لأن الخبر يذكر النائم، الخبر بذكر النائم ثابت. يعني الآن إيش بحث ضعيف؟ يعني إذا كان حجتكم أن الناس لا كفارة هو غير آثم أصلا، فكيف يقال في كفارة؟ فالنسيان يكون الترك. يقول طب والنائم مذكور في رواية مسلم ومعذور، فالناس أي الغافل معذور والنائم أيضا معذور. وقد قال فيه لا كفارة أيضا. قال والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، لا يشترط في الكفارة أن تكون عن عمد. قال والقائل، هذا المناقشة هنا المهمة، قال والقائل بأن العامد لا يقضي ظهرية مثلا لم يرد أنه أخف حالا. إن أنتم تقولون مفهوم الموافقة إذا كان الناس يؤمر بقضاء في باب أولى العامد لأنه أشد، الظاهرية لا ينازعون في أن العامد أسوأ حالا، لم يقصدوا أنه أخف حالا من الناس، بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناس سواء، والناس غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالا من الناس فكيف يستويان. يعني لاحظوا هذا ما يسمى بقلب الدليل. أنتم تقولون إنه من باب أولى يقضي العامد وأنه حاله أعلى، فنحن نقول ما دام حاله أعلى يعني أسوأ فلا ينبغي أن يقضي، لأنه لو أمرناه بالقضاء لسوينا بينه وبين الناس المعذور، هذا ذنبه أعظم من أن يكفر بالقضاء، هذا ذنبه أعظم من أن يكفر بالقضاء. الحافظ يحاول يلتمس للجمهور، يقول ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه حتى لو قضاها، سيبقى على الإثم، يعني ما خففنا عنه شيء، بخلاف الناس فإنه لا إثم عليه مطلقا. ثم قال ووجوب القضاء على العامد، فمن أين نفهمه؟ ما عندنا دليل بوجوب القضاء على العامد. يقول وجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول، أي بالأمر بالصلاة، لأنه خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه. يعني الآن دائما يقولون هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ أمر جديد مثل هنا الناس والنائم، جاء أمر جديد بالقضاء. فالذي الظاهرية اللي يقولون لا، العامد لا يقضي لأن القضاء لابد فيه من أمر وهنا لا أمر. فالحافظ يقول لا، هذا العامد مأمور بالخطاب الأول بنفس الأمر بالصلاة، أصبحت الصلاة دينا في ذمته فلا تبرأ ذمته حتى يصلي، حتى يصلي ويصلي والإثم عليه. هذا بحث الحافظ، أجود منه وأطول بحث الحافظ ابن رجب رحمه الله، وقد يعني اختصرته اختصارا. ومرادي منه أن نقف أيضا على القائلين بعدم القضاء، لأن مشايخنا الآن مثل الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتون بهذا، أنه لا قضاء على العامد إذا ترك الصلاة، إذا تاب فيقال له أحسن في المستقبل ولا قضاء عليه. فمن القائل بهذا القول؟ لأن هناك من يدعي أن المسألة مجمع عليها. الحافظ ابن رجب يقول: وأما ترك الصلاة متعمدا فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له، ومنهم من يحكيه إجماعا، واستدل بعضهم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله الذي له فالله حق بالقضاء، واستدل بعضهم بأنه إذا أمر المعذور بالنوم والنسيان بالقضاء فغير المعذور أولى. قال: وفي هذا الاستدلال نظر، فإن المعذور إنما أمره بالقضاء لأنه جعل قضاءه كفارة له، والعامد ليس القضاء كفارة له، فإنه عاص تلزمه التوبة من ذنبه بالاتفاق. النائم والناسي ما له كفارة إلا أن يصلي، أما هذا فبالاتفاق لابد أن يتوب، فقضاءه ليس كفارة له. قال: ولهذا قال الأكثرون: لا كفارة على قاتل العمد، ولا على من حلف يمينا متعمدا فيها الكذب لمن الغموس، لأن الكفارة لا تمحو ذنب هذا، أو قالوا إن ذنبه أعظم أن يكفر. قال: وأيضا فإذا قيل إن القضاء إنما يجب بأدل جديد، وهو ألزم لكل من يقول بالمفهوم في هذا القول أن القضاء لابد له أمر جديد، هو أقرب وموافق لأصحاب القول المفهوم للجمهور، فلا دليل على إلزام بالقضاء أي هنا، فإنه ليس لنا أمر جديد يقتضي أمره بالقضاء كالنائم والناس. ما ورد إنه من ترك الصلاة عمدا فليقضي، فليس عندنا أمر بالقضاء، ولهذا الأصل أنه لا قضاء. قال: واستدل بعضهم للزوم العامد القضاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان عمدا بالقضاء كما خرجه أبو داود. قال: وحديث في إسناده ما قال: تفرد به من لا يوثق بحفظه وإتقانه، وأيضا فيفرق بين ترك الصلاة والصيام، ومن دخل فيهما ثم أفسدهما فالثاني عليه القضاء كمن أفسد حجه، والأول لما دخل أصلا كمن وجب عليه الحج ولم يحج، وهذا ما يؤمر بكفارة أو، وإنما أمره أن يحج بعد ذلك لأن الحج فريضة العمر ليس قضاء. قال: ومذهب الظاهرية أو أكثرهم أنه لا قضاء على المتعمد. إذن أول من قال بهذا الظاهرية، يعني من أول من قال بهذا أو يعني القائلين. قال: وحكي عن عبد الرحمن صاحب الشافعي بالعراق، وعن ابن بنت الشافعي رحمه الله، قال: هو قول أبي بكر الحميدي في الصوم والصلاة، الصوم حتى إذا تركهما عمدا أنه لا يجزئه قضاؤهما، ذكره في عقيدته في آخر مسنده، مسند الحميدي. قال: وقع مثله في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين، منهم الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة، لأن كل هؤلاء يقولون أن المتعمد لا يقضي. قال ابن بطة: اعلم أن للصلاة أوقاتا، فمن قدمها على وقتها فلا فرض له من عذر أو غيره، من أخرها عن وقتها مختارا لذلك من غير عذر فلا فرض له، فجعل الصلاة بعد الوقت لغير عذر كالصلاة قبل الوقت. وقال في كل منهما إنه ليس بفرض، يريد أنها تقع نفلا في الحالين. وقال البربهاري: الصلوات لا يقبل الله منها شيئا إلا أن تكون لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور، ويأتي بها إذا ذكرها فيجمع بين الصلاتين إن شاء. قال ابن رجب: قد نص الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله على أن المصلي لغير الوقت كالتارك للصلاة في استتابته وقتله، فكيف يؤمر بفعل صلاة حكمها حكم ترك الصلاة؟ قال: وروي عن طائفة من السلف منهم الحسن هو أقدم من قال بأن تارك الصلاة عمدا لا يقضي. قال وحكى الخلاف في ذلك إسحاق بن راهوية محمد بن نصر المروزي. قال محمد بن نصر في كتاب الصلاة، كتاب تعظيم قدر الصلاة، إذا ترك الرجل صلاة مكتوبة، صلاة واحدة متعمدا حتى ذهب وقتها فعليه قضاؤها، لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما روي عن الحسن. قال فمن أكفره بتركها استتابه وجعل توبته وقضاءها رجوعا منه الإسلام، ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية وأوجب عليه قضاءها، إلى أن قال ابن رجب وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة الحسن مع عظمته وجلالته وفضله وسعة علمه وزهده وورعه. قال ولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب القضاء على العامد شيء. قال بل ولم أجد صريحا عن التابعين أيضا فيه شيئا إلا عن النخعي، وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمدا أنه لا تقبل منه صلاة، كما روي عن الصديق رضي الله عنه أنه قال لعمر في وصيته له إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، يشير إلى صلوات الليل والنهار. انتهى من فتح الباري بن رجب، وهو في نحو 6 صفحات من الجزء الخامس صفحة 133 إلى 139. علم بهذا أن من القائلين بأن تارك الصلاة عمدا لا يقضي عندنا الحسن البصري رحمه الله، وعبد الرحمن صاحب الشافعي، وابن أخت الشافعي، وأبو بكر الحميدي، وعندنا الحنابلة الجوزجاني، وعندنا البربهاري، وابن بطة، جماعة من المتقدمين. ثم ذكر المؤلف حديثا واحدا تحت باب نأخذه، وهو باب قال باب إذا عرس بالليل أو قبيل الصبح كيف يصنع، يعني كيف ينام. حديث 41 بعد 300. قال روى مسلم عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس، استراح، يقال عرس القوم وأعرسوا إذا نزلوا في آخر الليل الاستراحة، إذا عرس بليل يعني في أول الليل اضطجع على يمينه، اضطجع. وفيه مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن، وقد ورد الأمر بذلك كما عند مسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، يعني طرف الإزار من الداخل ملاصق لجسمه، فلينفض به فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الشاهد منه قوله فليضطجع على شقه الأيمن. قال هنا وإذا عرس قبيل الصبح، تصغير قبل وتصغير تقريب، أي قبل الصبح بقليل، نصب ذراعه، الذراع هنا مقصود الساعد، الساعد ما بين الرسغ وبين المرفق، نصب ذراعه أي ساعده الأيمن على مرفقه، نصبه على المرفق يعني رفعه ووضع رأسه على كفه، يعني يتكئ على المرفق هكذا هو نائم ويرفع اليد، يرفع الذراع إلى أعلى والكف أيضا إلى أعلى، ثم يضع رأسه على كفه، وضع رأسه على كفه الأيمن لئلا تفوته صلاة الصبح. يعني هذا النوم لا يتمكن فيه، هذه الطريقة لا يتمكن فيها الإنسان من النوم. والحديث رواه أحمد والحاكم بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، جعلها كالوسادة اليمين، ويضطجع. وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده، يرفع ذراعه ويضع رأسه على كفه، أما لو كان يريد النوم فإنه يبسط ذراعه على الأرض ويضع يمينه تحت كفه صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.